غلبت على المسلم الشبهات من كل مكان في زمن أصبح المسلم يذب فيه عن تمسكه بدينه، كان لابد من الحديث عن الثبات، الثبات على هذا الدين.
نعني بالثبات الاستقامة والاستمرار على طريق الهداية والمداومة على الخير، لأن الثبات مظهر بارز من مظاهر الاستقامة. كيف الإنسان يستقيم؟ إنما يستقيم بثباته على الحق.
تنبع أهمية الثبات من أمور عديدة. الأمر الأول أنه هو سبب النجاة، فبغير الثبات لا ينجو الإنسان، فقد يعمل الإنسان كما جاء في الحديث بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، فبغير الثبات لا ينجو الإنسان. ولذلك لابد أن نتكلم عن الثبات، ولابد أن يحرص المؤمن على ثباته على دين الله عز وجل.
تظهر حقيقة الثبات وتستبين وتتضح عند أمرين. الأمر الأول عند المغريات، حينما يعرض على الإنسان ذلك الجاه أو المنصب أو المال، تجد أن عنده الاستعداد الكامل أن يغير مواقفه وثوابته ومبادئه وأخلاقه في سبيل أن يتحصل على هذا المال أو هذا المنصب. وهنا للأسف تتكشف تلك الدعاوى التي يتبناها ذلك الإنسان، وتتعرى وتنهار أمام تلك الأموال وتلك المناصب. الجانب الآخر عند مقابلة المحن والابتلاءات، كأن يهدد مثلا بسجن، أو يهدد بأن يقطع عيشه، أو يهدد أحيانا بالقتل، فتجده يتنازل عن بعض المبادئ التي كان يؤمن بها وينادي في سبيل أن يحمي نفسه حتى لا يصل إلى حبل المشنقة.
من الأسباب التي تجعلنا نتكلم عن الثبات ضعف الإنسان، ضعف الإنسان الجبلي. الإنسان مفطور على الضعف، وأضعف ما في الإنسان هو قلبه، وهو محل الإيمان.
النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة هذا القلب، شخصه، هذا القلب الذي بين جنبيه. قام النبي عليه الصلاة والسلام وقدم صورة واضحة لطبيعته، فقد ورد في حديث المقداد بن الأسود عند الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: لقلب بني آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. انظر إلى القدر، حينما يمتلئ ماء ثم يغلى هذا الماء تجده يتقلب، وكذلك نجد أن قلب الإنسان كذلك.
الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في قلبه، فقد يحب ما لا يستحق المحبة، وقد يهوى الأمر الذي يضره. هذا أكبر دليل على أنه لا يتحكم في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام عبارته شهيرة لما تكلم عن قسمه لنسائه في العطاء المادي، فقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فالقلب لا يستطيع الإنسان يتحكم فيه، والقلب هو محل الإيمان وهو محل الثبات. فإذا كان إنسان عاجز، هو عاجز في كل شأنه، ثم هو أعجز ما يكون من أن يكون قادرا على التحكم في قلبه.
ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقدم صورة أخرى بطبيعة هذا القلب، حينما قال كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام أحمد أيضا، قال: إنما سمي القلب من تقلبه، من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا وبطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لنا: انظروا إلى هذا القلب كالريشة، ولذا تجد تلك العبارة: ريشة في مهب الريح.
التثبيت في الأصل من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا أن ثبتناك.
ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة شرعية لطبيعة هذا القلب حينما قال، وقد ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي رواية: يصرفه حيث يشاء. وطالما أن الأمر كذلك، قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم أطلق ذلك الدعاء: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكما ورد في حديث أنس عند الترمذي وغيره: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
وكان يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني به إلى يوم ألقاك. وفي رواية أخرى اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام إلى يوم القيامة.
إن كان هذا أكثر دعاء المعصوم عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كان يكثر من هذا الدعاء ويستشعر هذا المعنى أنه محتاج احتياج كامل لله سبحانه وتعالى في تثبيت قلبه على الإيمان، فكيف من سواه من عباد الله سبحانه وتعالى.
يوسف عليه السلام الذي ابتلي بالملك وابتلي بفتنة النساء وابتلي بحسد إخوانه وابتلي بالسجن وتجاوز هذه الفتن ما زال إلى آخر قصته يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقوله
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم.
وكل إنسان يخشى على نفسه، وكان هذا أمرا شائعا معروفا عند السلف، وكانوا يخشون على قلوبهم وعلى نياتهم وأن لا يقبل منهم العمل، وكانوا يتهمون أنفسهم. ما في أحد يقول الحمد لله أنا نيتي خالصة، أنا نيتي طيبة ولله الحمد وأنا على أمر الله، لا، يتهم نفسه ويخشى على نفسه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخشى على نفسه ذلك، وكان يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره بأسماء المنافقين يأتيه ويقول أعدني منهم أعدني منهم، يخشى. وكان على هذا سلف الأمة.
ليس من مستلزمات الثبات المطلوب ألا يقع الإنسان في المعصية، لأن المعصية مستلزمة لحياة ابن آدم، ما دام الإنسان حيا لابد أن يعصي الله عز وجل، ولا يعصى من ذلك إلا الأنبياء والرسل. إذن ما هو الثبات المقصود؟ الثبات هو بقاء القلب متعلقا بالله عز وجل قبل المعصية وبعد المعصية. ما دام أن القلب ما زال متعلق بالله عز وجل قبل المعصية راغبا في الله عز وجل، بعد المعصية خاشيا من الله عز وجل آملا في رحمته، فهو ثابت على دين الله عز وجل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. رواه أحمد.
كم ارتد من الأعراب ومن بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. إنها ظاهرة النكوص على الأعقاب التي انتشرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل أن هذا الدين يحتاج إلى رجال يثبتون عليه ويتعلمون كيفية الثبات. إن وصول المرء للقمة سهل، لكن الثبات هو أصعب من ذلك.
وكيف يثبت الإنسان على الحق؟ أولا بيقينه بأن هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو الدين الحق. والمتذبذب المتقلب لا يستطيع أن يستقيم.
سؤال أطرحه على مسامعكم أيها الأحبة، أرأيتم الطفل الصغير الذي يمتلك في يده 3 أو 4 من الريالات، لو أنك عرضت عليه ورقة فئة 50 ريال وقلت أعطني 3 ريالات وخذ 50 ريال، هل سيقبل؟ لا، لن يقبل، لأنه لم يعرف حقيقة 50 ريال. كذلك بعض الناس الذي جعلهم يرجعون إلى الوراء ولا يثبتون على الدين هو أنهم لم يعرفوا قيمة هذا الدين. ولذلك لو عرفنا قيمة هذا الدين ونعم الله علينا باصطفائنا بأن نكون من هذه الأمة، هذه الأمة المحمدية، هذه الأمة التي أول من يدخلون الجنة، هذه الأمة التي وعدت بنصف الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا عرفنا حقيقة هذا الدين وأنه دين عظيم كيف سنفرط؟ إذا عرف الإنسان قيمة السلعة التي يمتلكها هل سيفرط فيها؟ سيقاتل دونها وسيبذل الأسباب. ولذلك أيها الأحبة لا بد أن نعرف هذا الدين وعظمته.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا يبين أن من أسباب الثبات المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر والمصابرة على ذلك، وإن من أعظم أسباب الثبات صدق العبد في إقباله على الله عز وجل في العبادات التي يداوم عليها الناس عادة كالصلاة. إخلاص العبد وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى في عبادته في صلاته هذا من أسباب الثبات، لأن العبد لا يخلو من معاصي يقع فيها وكذا، نحن لا نهو من شأن المعاصي، ولكن نقول صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة تبقى هي الضمان لثبات العبد ولعودته إلى الله سبحانه وتعالى ولعودته إلى هذا الدين من خلال هذه الصلاة التي يصليها العبد لله عز وجل. أقول هذا لأننا في حاجة إلى تحسين هذه الصلاة، لأن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يجب علينا أن نتدبر كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، هل كانت هذه الصلاة عبارة عن عادة كما نراها الآن عند الناس، أم أن هذه أم أنها كانت عبادة لله عز وجل؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى سمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي معنى تقدم هذه الآية؟ الآية تقول إذا أردت ثباتا على الدين فانصر الله جل وعز. فيأتي السؤال الكبير والذي يحتاجه الجميع: كيف ننصر الله جل وعز؟ ننصر الله عز وجل بأن نطلب العلم وأن نطلع عليه وأن نرفع من حالات الجهل التي تعيشه الأمة وأن نجعلها في مصاف الدول المتقدمة في العلم والمعرفة والاطلاع. ننصر الله جل وعز حينما نطبق هذا الذي نعلمه. ننصر الله سبحانه وتعالى حينما نقوم بالدعوة ونستخدم كل الوسائل المتاحة وننشر دين الله عز وجل في فجاج الأرض وبقاعها. ننصر هذه الدعوة حينما نقف أمام الكفار والمنافقين والعابثين والمشاكسين والمشاغبين الذين ينالون من دين الله عز وجل، فنقف مانعين رافضين، لا نسمح لأحد أن يهين دين الله عز وجل. وهذا من النصرة. أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى أن نسخر كل قلم وكل لسان وكل رأي في سبيل أن نمنع كل مشكك بثوابت هذه الأمة. ننصر هذا الدين بأن نبذل وأن نقدم كل خير لخدمة هذا الدين، هذا فيه نصرة. إن حققنا هذه الأمور مما لا شك فيه هذا سيؤدي إلى ثباتي وإلى ثباتك وإلى ثباتها على دين الله سبحانه وتعالى.
من نماذج ذلك ذاك الصحابي الذي لم يذكر حتى اسمه، أعرابي، لما انتصر المسلمون أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالغنائم أمر أن يعطى هذا الأعرابي قسمه من الغنائم، فقال: والله ما جئت لهذا، ولكن جئت لألقى ضربة ها هنا في سبيل الله، وأشار إلى عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فرؤي هذا الأعرابي في المعركة التالية ساقطا واقعا وقد أصيب في نفس الموطن الذي أشار إليه من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا نعم. قال: صدق الله. فصدقه الله. اللهم إن عبدك هذا جاء مجاهدا في سبيلك فقتل فهو شهيد وأنا شهيد على ذلك.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة الذكر، فإن هذا أيضا من أعظم أسباب منجاة العبد ومن أعظم موازينه أو أثقل موازينه عند الله سبحانه وتعالى. ومن يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى ويلتزم ذلك صباح مساء فهذا دليل على محبته للعبد. فإن أحب الله عبدا كما تعلم في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إلى آخر الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
بادروا بالأعمال، المسابقة والمبادرة والمسارعة كلها قد أمر بها الشرع في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أسباب النجاة والحماية من الوقوع في الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبادر بالأعمال. ولذلك فإن الأعمال الصالحة تعين الإنسان على الاستقامة وترك المعصية والثبات على الدين، وكلما قام الإنسان وجاهد نفسه بالأعمال الصالحة وفقه الله تعالى إلى الأعمال الصالحة التي تليها، وكلما ترك معصية أعانه الله وسدده ووفقه إلى ترك المعاصي الأخرى، وهكذا يكون أهل الإيمان.
تعجبني كلمة ابن القيم رحمه الله يقول فيها: ذنوب الخلوات أسباب الانتكاس وعبادة الخلوات سبب الثبات أو من أسباب الثبات.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
العنوان الرئيس لهذه الآية دعوة للصبر. الله جل وعز يخاطب نبيه: يا محمد اصبر نفسك، اجعل نفسك مع فقراء الصحابة. وقد قدم النبي صلى قدم الله جل وعز وصفا رائعا لهم أنهم يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي. نجد أيضا أن الله جل وعز حذر من أن يمضي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب الجاه والأغنياء من المشركين. وتجد أنك حينما تنظر إلى هذه الآية بعموم اللفظ تجد أنها دعوة لنا نحن، دعوة لنا نحن أن نمضي مع الرفقة الصالحة والرفقة الطيبة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بأن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أولئك الذين يذكرون الله بالليل والنهار، فما بالي أنا وما بالك أنت أيها المشاهد وما بال فلانة وعلانة؟ إننا بحاجة أن نجلس مع الصالحين، إنه باب من أبواب الثبات ملازمة الصالحين. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لما عرض نفسه على عابد وسأله هل لي من توبة قال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل 100. ثم لما عرض نفسه على العالم قال نعم لك توبة ولكن أرضك هذه أرض سوء وإن بالأرض الفلانية أناس يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم، فانطلق. ولما كان في الطريق أتاه الموت فنأى بصدره إلى بلد الخير فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا، فإذا بالفاصل أن يقيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بنأية صدره فقبضته ملائكة الرحمة.
إذن حينما تكون مع ذلك المجتمع الراقي في أخلاقه وقيمه ومبادئه فهذا يعينك على الثبات، لكن إذا مضيت إلى أناس لا يحملون هما ولا دينا ولا خلقا، لكن الذي يحركهم المناصب والذي يؤثر فيهم الدرهم والدينار، مما لا شك فيه أنك ستنطلق من تلك الهمم العالية إلى همم دونية، وبإمكانك بل قد تؤدي إلى انتكاسة وسقوط وتنازل عن قيم سابقة، وهذا نراه الآن.
كم علمنا من أناس كانوا من أهل الصف الأول، ممن يقرؤون القرآن، من الذين يتصدقون، من الذين يقومون الليل، من الذين كانوا يسارعون في الخيرات تذرف دموعهم عيونهم الدموع، ولما صاحبوا أناسا بعيدين عن ذكر الله انشغلوا معهم بهذه الدنيا، ربما فرطوا في الطاعات وبقوا على الواجبات، وربما ساقوا معهم إلى المعاصي والموبقات. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي إيمانه إذا صاحب الصالحين وجلس مع المتقين. عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل، انظروا إلى الصاحب الطيب فيدارسه القرآن فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة.
ومن النماذج التي كان عليها نبي الله سبحانه وتعالى يوسف الذي ثبته الله سبحانه وتعالى في موطن من أشد المواطن فتنة، وأذكر في ذلك كلمة جميلة لابن تيمية رحمه الله يقول إخلاص يوسف كان أقوى من شهوة امرأة العزيز، إخلاص يوسف كان أقوى من شهوة امرأة العزيز. فالإنسان إذا حقق التوحيد وعظم عنده الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم أسباب الثبات. وإن من الناس من لم يثبتهم الله سبحانه وتعالى وهم في أشرف المواطن، مثال ذلك ذاك الرجل الذي كان يخترق صفوف الكفار ويعمل فيهم القتل، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان وقال إن هذا من أهل النار، فتعجب الصحابة وقالوا وأينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فتعقبه أحد الصحابة ولعله عبد الله بن عمرو إن لم أكن واهما، ثم هذا الرجل أصيب فأخذ إلى خيمة ليعالج فلم يحتمل الجرح ثم قتل نفسه، فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك لرسول، قال وما ذاك؟ قال ذاك الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار قتل نفسه. فهذا الرجل كان إنما يفعل ذلك رياء ومباهاة حتى يقال عنه إنه شجاع، وقد قيل ذاك وهذا هو أجره، انتهى أجره كما في الحديث الذي تعرفه حديث أبي هريرة يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطاك الله من قوة، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل قاتلت ليقال فلان شجاع، وقد قيل انتهى الأجر هنا، وقد قيل هذا هو الأجر خذوا به للنار.
قال عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، رواه أحمد.
عدم الثبات قد يكون لأسباب عديدة، قد يكون يعني المعصية وضعف، وقد يكون أحيانا بسبب مصائب أتت إليه فلم يتحملها. فإذا نظرنا في التفريق بين أهل الإيمان مثلا وغيرهم من ملل الكفر، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة عظيمة كما أن يصاب مثلا بمرض السرطان أو علم بأنه سيموت، إذا علم من الأطباء بأن وفاته قريبة وخلال أسابيع أو أيام أو أشهر، فإن هذا الإنسان من غير المسلمين يصاب بأمراض ومصائب وأمور نفسية صعبة جدا، ويحتاج إلى معالجة نفسية حتى يعني يعالج أمره وتخف أزمته، بل ربما يسيطر عليه المرض النفسي فيقضي عليه قبل المرض العضوي. بخلاف أهل الإيمان فإنه يختلف حاله ويستبشر ويعلم الموت قريب فيفرح بذلك، وربما يعمل يعني يعمل العمل الصالح ليقابل الله سبحانه وتعالى به.
كان السؤال الذي نطرحه هل هيأت نفسك أن تستقبل مثل هذه الابتلاءات بحس المؤمن، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذا دائما المسلم تجده حتى في حال الرخاء وفي حال الشدة أيضا تجد دائما في حال استقرار وفي حال ثبات وعدم تضعضع وعدم تزعزع، وهذا الذي نحتاجه في الحقيقة في حياة المسلم.
وبغير الثبات لا يطمئن القلب. فعليك أن تتخيل القلب الذي مرة على الإيمان ومرة على العصيان، مرة مؤمن ومرة عاصي أو كافر، ما هو حال هذا القلب الذي يتقلب بين الضاد؟ لن يرتاح أبدا، والكفر لن يريحه، لأنه فطر على الإيمان وفطر على معرفة الله عز وجل، فلن يشعر بالراحة من خلال الكفر، لن يشعر بالراحة إلا من خلال الثبات على الإيمان. فالإنسان بين معصية يشعر معها بالألم أثناء المعصية، يشعر معها بالألم والبعد عن فطرته، وبعد المعصية يشعر بالندم وتأنيب الضمير على ارتكابه لهذه المعصية. وباستمراره على هذا الوضع من التقلب سيختار أحد طريقين: إما اليأس من روح الله عز وجل وبالتالي الاستمرار في العصيان كما وقع من إبليس، وإما أن يختار طريق الثبات على الحق والخير ليشعر بالطمأنينة ويرجع إلى فطرته التي فطر الله عز وجل عليها. فبالثبات يتحقق طمأنينة القلب أو تتحقق طمأنينة القلب على الوجه الكامل والصحيح.
اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، واجعل آخر جوابنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير أضلال، واحشرنا في زمرة المتقين، واحشرنا في زمرة المتقين، وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا لوم بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور.